إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله تعرفنا على شيء من أهمية العلم في حياة المسلم وعرفنا أنه مقدم على أقواله وأعماله فلا يجوز له إلا أن تكون أقواله وأعماله على علم فبالعلم تنصرف أقواله وأعماله وتنصرف أمور دينه ودنياه وعلى هذا دل كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهكذا كان شأن سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي عنهم وقلنا إن حديثنا عن العلم سيكون منصبا بالدرجة الأولى على معرفة العلماء وتمييزهم عن الجهلة للأدعياء وهذا هو ما سنشرع فيه بعون الله تعالى وتوفيقه من اليوم واعلموا رحمني الله وإياكم أن الفرقان بين العلماء والجهلاء من أعظم الأمور التي بينها الله ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أعظم الأمور التي أتى بها دين الإسلام وهذا من مقتضيات حكمة الله تعالى ورحمته. لأن العلماء كما عرفنا هم الوثائق في معرفة الله تعالى ودينه بعد الأنبياء والمرسلين، فكان لابد من معرفتهم وتمييزهم عن غيرهم حتى يصفو التدين لله تعالى ويصح. فاقتضت حكمة الله تعالى ورحمته أن ينصب الدلائل البينات على معرفة العلماء وتمييزهم عن غيرهم. وتكفل ربنا جل وعلا بهذا الأمر حفظا لدينه وشريعته. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان هذا مناقضا لحكمة الله تعالى، إذ كيف يحيلنا على أناس لا نستطيع أن نعرفهم ولا نستطيع أن نميزهم عن غيرهم. ولو لم يكن الأمر كذلك أيضا لكان دين الله عز وجل كلأ مباحا لكل أحد يمتهنه من شاء ويقول فيه من شاء ما شاء، فكان من لوازم حفظ الله تعالى لهذا الدين أن يكون هناك تفريق بين العلماء وغيرهم. حتى في مقام الأنبياء والرسل نفض الله عز وجل الدلائل النيرات على معرفة الأنبياء والمرسلين والتفريق بينهم وبين أهل الكذب والضلال. فالفرقان بين الأنبياء والكذابين وبين العلماء والجهلاء وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا الفرقان من مقتضيات حكمة الله تعالى ورحمته ومن لوازم حفظه لدينه وشريعته. ولا بد أن يحصل هذا التفريق ولو لنوع من المسلمين على الأقل، مهما اختلط الأمر على عموم المسلمين فلا بد أن يوجد فيهم من يوفق لهذا التفريق ويبينه للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لا يزال في أمتي لا تزال من أمتي طائفة قائمة بالحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلا بد أن يوجد في أهل الإسلام من يقوم بالحق ويبينه وينصره ويدعو الناس إليه مهما كثر أهل الباطل والضلال، ومهما اشتبه أمرهم على عموم المسلمين فلا بد أن يقيض الله تعالى من يقوم بالفرقان والتمييز فيهم. فلا بد لنا أولا أن نتعرف على هذا الأصل العظيم، ولا بد لنا أن نؤمن به إيمانا تاما، ومن لوازم ذلك أن يكثر أحدنا الدعاء واللجوء إلى رب الأرض والسماوات حتى يوفقه للتمييز بين العلماء وغيرهم. لأن الأمر كما سنعرف إن شاء الله يستطيع أن يقوم به كل أحد، ولكن الشأن في التوفيق، الشأن كل الشأن أن يوفقك الله تعالى لهذا التمييز والفرقان، الشأن كل الشأن أن يطلع الله تعالى في قلبك على محبة الحق والسعي إليه، أن يطلع الله في قلبك على البعد عن الباطل والرغبة عنه وعن أهله. فإذا اطلع في قلبك على هذا وثقك وأعانك
ويسرك للحسنى واليسرى. أما إن كانت الأخرى عياذا بالله تعالى فلا يلومن أحد إلا نفسه. ليس لأحد حجة على الله تعالى بعد قيامها عليه. إذا كانت الدلائل أمامك ظاهرة ولكن عرفت من نفسك أنك من أهل التعصب والهوى وتقديم الأشخاص وتقديمهم على دين الله عز وجل فلا تلومن إلا نفسك. لو أنك تأثرت بالباطل وتدينت لله عز وجل به واعتقدت المعتقدات الفاسدة وعملت بالأعمال الفاسدة فلا تلومن إلا نفسك، لأن الله عز وجل لو اطلع في قلبك على الصدق والإخلاص ومحبة الحق ليسرك له ولا بد، لأن الله عز وجل هكذا أحكمها في كتابه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فإياك أن تتصور أن الله عز وجل يضيعك مع محبتك للحق. إذا كانت محبة صحيحة، إذا كان الحق الذي تريده هو الحق فعلا في نفس الأمر، إذا كنت تريد الحق والحق فقط لا تريد شخصا ولا حزبا ولا طائفة ولا جماعة ولا غير ذلك، فلا بد إخوة الإسلام أن نتعرف على هذا الأصل. العلامات واضحة يستطيع كل أحد أن يعرفها ويستطيع كل أحد أن يقوم عن طريقها بالتمييز بين العلماء والجهلاء، لكن الأمر يحتاج منك إلى صدق وإخلاص وتجرد تام لمعرفة الحق. فإذا اطلع الله عز وجل منك على هذا وسخرك وأعانك ويسرك للفرقان الذي نتكلم عنه. فإذا اتضح لنا هذا الأصل إخوة الإسلام فلنتكلم بتوفيق الله تعالى على أول علامة من علامات العلماء. العلماء لهم علامات وصفات وكواشف بينها الله رب العالمين في كتابه، ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته، وتكلم فيها سلفنا الصالح ومن سار على نهجهم من علماء الأمة، وهي علامات شتى وصفات متعددة. فأول ما نتكلم فيه منها بتوفيق الله تعالى أن العلم الحقيقي هو الذي يقوم على معرفة الله ومعرفة ما يوصل إليه. العلم الحقيقي، العلم النافع، هو الذي يقوم على معرفة الله ومعرفة ما يوصل إليه. ولا يكون الشخص من العلماء حقا حتى يكون عليما بالله، عليما بما يوصل إليه. والمقصود بالمعرفة بالله تعالى أن يتعرف المسلم على ربه جل وعلا، وهذا التعرف يكون بالتوحيد، بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته على الجادة الشرعية والطريقة المرضية التي بينت في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. والتعرف على الله تعالى يكون بآياته الكونية وآياته السمعية كما سبق بيانه من قبل. هذا هو التعرف على الله عز وجل، أن تتعرف على ربك سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أن تتعرف عليه بآياته الكونية المخلوقة وآياته الشرعية التي جاءت في دينه وشريعته. هذا هو الذي يجعلك عالما بالله عز وجل. وأما العلم بما يوصل إلى الله فالمقصود به أن تتعلم ما تصل به إلى الله. بعدما تتعرف على هذا الرب يجب عليك أن تتعرف على ما يوصلك إليه، يجب عليك أن تتعرف على ما أوجبه عليك حتى تفعله، وما حرمه عليك حتى تتجنبه. لا بد لك أن تعرف هذا، لا بد لك أن تعرف الأمور التي يحبها الله ويرضاها حتى تفعلها، والأمور التي يسخطها ولا ترضاها فتتجنبها وتبتعد عنها. هذا هو الذي يوصلك إلى الله تعالى. وباختصار يمكننا أن نعبر عن هذا الأصل فنقول أن تكون عارفا بالمعتقد والعمل، أن تكون عارفا بالأمور العقدية والأمور العملية. هذا هو العلم حقا. ولا يكون الشخص عالما ولا يخاطب بوصف العلم الحق حتى يجمع هذين الأمرين، حتى يكون عالما بالله عالما بما يوصل إليه. وإذا تأملت في الأدلة الشرعية فإنك تجد فيها الكثير الذي يبين هذا الأمر ويؤكده ويبرز أهميته لا سيما لأهل العلم. فلذلك قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. موطن الشاهد من هذه الآية حتى لا أطيل بالكلام عليها أن الله عز وجل ذكر أولي العلم، ذكر أهل العلم، وقرنهم بذكره جل في علاه وبذكر الملائكة، وأخبر أن الجميع يشهدون أن لا إله إلا الله. فالله عز وجل شهد بنفسه لنفسه أنه لا إله إلا هو، وكذلك شهدت الملائكة، وكذلك شهد أولو العلم. قال علماؤنا كابن القيم رحمه الله: ما استحق أهل العلم أن يذكروا في هذا المقام، وما استحقوا أن يكونوا من أهل العلم حقا إلا لما شهدوا بأنه لا إله إلا الله. لما قام علمهم على التوحيد، لما قام علمهم على معرفة الله تعالى، استحقوا أن يكونوا من أهل العلم، واستحقوا أن يخاطبوا بهذه المرتبة العظيمة. ومما جاء في ذلك قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. سبق الاستشهاد بهذه الآية في مقام تقديم العلم على القول والعمل، وموطن الشاهد منها هنا أن الله عز وجل لما أمر بالعلم ذكر أول شيء ينبني عليه وهو التوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأول ما ينبني عليه العلم ويتأصل عليه توحيد الله جل في علاه، معرفة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله جل شأنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فما استحقوا أن يكونوا من العلماء إلا بخشيتهم لله عز وجل. وهذه مسألة مستقلة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. والشاهد هنا أن العالم لا يكون عالما حتى يخشى الله. ومتى تتحقق الخشية؟ تتحقق كما قال أهل العلم بمعرفة الله عز وجل. فكلما تعرفت على ربك وكلما ازداد نصيبك من هذه المعرفة كلما زادت خشيتك لله عز وجل. ومن لوازم هذه الخشية أن تكون عارفا بما يوصل إلى الله، أن تكون عارفا بأمور الحلال والحرام حتى تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل بسلام وأمان. ومما جاء في ذلك ما ذكره الله تعالى عن غير واحد من أنبيائه ورسله أنهم كانوا في بداية دعوتهم لأقوالهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا قال نوح، وهكذا قال هود، وهكذا قال صالح، وهكذا قال شعيب عليهم جميعا الصلوات والتسليمات. وهكذا كان شأن النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أول شيء تنبني عليه دعوة الأنبياء التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، معرفة الله سبحانه وتعالى بتوحيده وغير ذلك مما أشرنا إليه. هكذا كان شأن الأنبياء والمرسلين، هكذا كان شأن صفوة خلق الله تعالى ممن اصطفاهم واجتباهم لتبليغ دينه وشريعته إلى الناس. فعلى أي شيء قام علمهم، وعلى أي شيء قامت دعوتهم، وأي شيء كانوا يبتدئون به، كانوا يبتدئون بالتوحيد، بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فهكذا فليكن العالم، لا يكون العالم عالما حتى يقوم علمه على معرفة الله عز وجل بالتوحيد وغيره مما أشعرنا إليه. وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام حفظكم الله، إذا انتقلنا بعد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتنجد فيها أحاديث عدة تدل على هذا الذي نتكلم فيه. ولابد أن نستحضر أولا ما سبقت الإشارة إليه آلفا من شأنه العام صلوات الله وسلامه عليه في دعوته للناس وتعليمه لهم. كان صلوات الله وسلامه عليه في ذلك قائما على معرفة الله ومعرفة ما يوصل إليه. هكذا كانت دعوته صلوات الله وسلامه عليه. لو أنك تأملت فيها من أولها إلى آخرها لوجدتها قائمة على هذا الأمر العظيم. ومما يدل على ذلك من أفراد مواقفه صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع أمرا فترخص فيه، صنع أمرا على جهة الإباحة، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فتنزهوا عنه، فقال صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن شيء صنعته، فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وهذا المعنى تكرر كثيرا في أحاديث عدة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيها صلوات الله وسلامه عليه أنه أعلم هذه الأمة بالله. فلما تكلم صلى الله عليه وسلم عن العلم جعله في صورة العلم بالله، وأن صورة العلم بحدود الله وما يوصل إليه، فقد جاء في حديث آخر يشبه هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن رجلا قبل زوجته وهو صائم في رمضان فاشتد ذلك عليه فأرسلها أي أرسل زوجته حتى تسأل عن هذا فأتت أم سلمة رضي الله عنها فسألتها فأخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا وهكذا ثبت عنه من غير ما وجه أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يقبل بعض زوجاته وهو صائم ومن جهة الحكم الفقهي فهذا أمر لا بأس به لمن أمن على نفسه الشهوة الزائدة والوقوع في الجماع الذي يطلب الصيام أما من خاف على نفسه شيئا من ذلك فلا ينبغي له أن يفعل هذا التقبيل أو نحوه فانصرفت المرأة إلى زوجها فأخبرته فازداد شرا إلى شره وقال وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحل لرسوله ما يشاء فعادت المرأة مرة أخرى إلى أم سلمة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم عندها فقال صلوات الله وسلامه عليه ما شأن هذه المرأة فأخبرته أم سلمة رضي الله عنها فقال لها ألم تخبريها أنني أفعل ذلك فقالت بلى ولكنها عادت إلى زوجها فكان كذا وكذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده ففي هذا الموقف عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم بالعلم بحدود الله العلم بما يوصل إلى الله وإذا تأملت في موقف آخر وهو موقف معاذ رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فإنك تجد فيه أيضا شاهدا واضحا على هذا والخبر موجود في الصحيحين لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن حتى يعلمهم أمور دينهم أو حتى يعلمهم أمور الإسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي رواية في الصحيح فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فعلى أي شيء قام هذا التعليم وعلى أي شيء قامت هذه الدعوة على معرفة الله عز وجل أولا ثم أتت من بعد ذلك معرفة ما يوصل إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لهذا فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لهذا فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لهذا فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فانظر إلى هذا التدرج الرائع في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم العلم إنما يقوم أولا على معرفة الله تعالى ثم بعد ذلك على معرفة ما يوصل إليه هذا هو العلم الحق والذي يحصله هو العالم الحق وبما جاء في ذلك عن سلفنا الصالح قول أبي حيان التيمي يحيى بن سعيد بن حيان رحمه الله تعالى كان من فضلاء الكوفة وثقاتهم وكان من مشايخ سفيان الثوري وغيره من الأئمة قال رحمه الله تعالى العلماء 3 عالم بالله عالم بأمر الله وعالم بالله ليس عالما بأمر الله وعالم بأمر بأمر الله ليس عالما بالله. الذين ينطلق عليهم وصف العلم بوجه عام، الذين ينسبون إلى العلم بوجه عام، ثلاثة أصناف. الصنف الأول عالم بالله عالم بأمر الله، أي عالم بالله متعرف عليه، وهو مع ذلك متعرف على أمره وما يوصل إليه. وهذا الصنف هو الأكمل، وهذا هو العالم حقا. الذي يتصف بهذه الصفة هو العالم حقا. والذي يفرق في صفة من الصفتين يكون مذموما. فالصنف الثاني عالم بالله ليس عالما بأمر الله، عالم بالله عز وجل متعرف عليه، لكنه ليس عالما بما يوصل إليه، فهذا مذموم. وإن حصل له نوع من العلم، لكن هذا العلم ليس هو العلم الحقيقي، ليس هو العلم النافع. ولابد أن ننتبه هنا إلى مسألة، وهي أن العلم قد يطلق على الشخص بمعنى حصول نوع من العلم له، وقد ينسى العلم عن نفس الشخص على معنى نفي العلم الحقيقي النافع. فالعلم الحقيقي النافع لا يجوز أن يوصف به الإنسان حتى يتصف بالصفات التي بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلها. لا يجوز له أن يفرق في صفة واحدة. وهذا الذي يفرق في شيء من هذه الصفات فقد يطلق عليه أنه حصل له نوع من العلم، لكن لا يقال فيه إنه عالم على سبيل الكمال والتمام، أو على سبيل أنه حصل على العلم النافع الحقيقي. فهذا أمر مهم لا بد أن ننتبه إليه. وهذا الصنف الثالث الذي جاء في كلام أبي حيان رحمه الله، فهو العالم بأمر الله الذي ليس عالما بالله. شخص يكون عالما بأمر الله وحدوده وأحكامه، لكنه لا يعرف عن ربه شيئا، لا يوحده حق التوحيد، ولا يعرفه بأسمائه وصفاته، ولا يعرفه بآياته الكونية والشرعية، ليس عالما بالله عز وجل. فالعالم الحق الذي يتصف بالعلم الحقيقي النافع هو الذي يجمع الصفتين معا، أن يكون عالما بالله عالما ولابد لنا إخوة الإسلام إذا تعرضنا على شيء من صفات العلماء أن ننظر في مدى تحققها في من يتكلمون بيننا الآن في دين الله عز وجل. وكما ذكرت لكم الأمر يستطيعه كل أحد، وهذا فرض عين عليك. إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون به. لا ينبغي لك أبدا أن تغتر لكل من قال كلمة في دين الله عز وجل. ليس كل من صعد هذا المكان صار عالما بدين الله تعالى. ليس كل من جلس على هذا الكرسي صار عالما بدين الله تعالى. ليس كل من ظهر على التلفاز صار عالما بدين الله عز وجل. فهذا فرض عين عليك. وها نحن نتكلم الآن في الصفات، فانظر في مدى تطبيقها وتحققها في الذين تسمعهم أمامك وتشاهدهم. فإذا رأيت الشخص لا يقوم علمه على معرفة الله ومعرفة ما يوصل إليه، فاعلم أنه ليس من العلماء. إذا وجدته في نفسه مفرطا في هذا الأمر، أو مفرطا في تعليمه للناس، فاعلم أنه ليس من العلماء. ولا تستعظمن هذا فإنه واقع، ولا يعرف هذا إلا أهل العلم وطلبته. أتكلم عن أهل العلم الحقيقيين وطلبته الحقيقيين، لا أتكلم عن أهل التقليد والتعصب. الذي يتحقق بالعلم الشرعي يرى هذا واقعا ملموسا مشاهدا أمامه. كثير من الذين يتصدرون للعلم والدعوة لا يعرفون الله عز وجل، لا يوحدونه حق التوحيد، ولا يتعرفون لكنه قد يأتي فيها بكلام أهل البدع وهو يظن أنه كلام أهل السنة، فهل هذا يكون عارفا بالله تعالى؟ وسأضرب لكم مثالا حتى لا أهلي المقام من فائدة ميموسة. تسمع كثيرا من الناس يفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيقول لا حاكم إلا الله، هذا تفسير باطل لغة وشرعا لا أصل له في دين الله عز وجل، وإنما كلمة الإله من جهة اللغة تنصرف إلى معنى العبادة والمحبة والتحير وغير ذلك مما بينه العلماء، وكذلك معناها في الشرع ينصرف إلى معنى العبادة، ينصرف إلى معنى صرف العبادات لله عز وجل وحده لا شريك له. وهكذا قال علماؤنا سلفا وخلفا، وهذا التفسير الذي أذكره لكم تفسير أهل البدع لا أصل له في معتقد أهل السنة قط، ولرادوا به أن يتوصلوا إلى تكفير من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا، وإن حكم في مسألة واحدة وإن حكم لمجرد اتباع العقل والهوى، فهذا تفسير خارجي حروري تكفيري لا أصل له في دين الله عز وجل. فتجد كثيرا من المنتسبين إلى السنة يلهجون بهذا التفسير، بل منهم من يقول إنه هو التحقيق لمعنى لا إله إلا الله. سبحان الله، بئس التحقيق تحقيق غاب عن أهل التحقيق، فهذا تفسير باطل. ولسنا نعني بذلك أبدا أن الحكم ليس لله، لسنا نعني بذلك أبدا أن نهون من شأن هذه القضية العظيمة، ولابد أن نستحضر أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل من جهة تفسير فاعله كما تبين في مقام سابق بفضل الله عز وجل. الشاهد في هذا المقام أن أبين أن هذا التفسير تفسير باطل لا أصل له في معتقد أهل السنة، فالقوم لتفريطهم في معرفة هذا المعتقد وأخذه عن أهله المتحققين به وقعوا في هذا الأمر العظيم، ونقلوا قول أهل البدع وهم يظنون أنه قول أهل السنة. فإذا رأيت الشخص على هذه الشاكلة فاعلم أنه ليس من العلماء الربانيين. وقد يكون الشخص محققا لمعرفة الله في نفسه لكنه لا يدعو غيره إليها، لا يدعو الناس إلى التوحيد، ولا يبين لهم مسائله، ولا يحذرهم من الشرك وخطورته ومسائله، ولا يبين لهم السنة، ولا يحذرهم من البدع، ولا يبين لهم ما يحتاجون إليه في أمور الدين، وإنما هو كلام في الوعظ فحسب، وكأن ديننا لا ينبني إلا على الوعظ فحسب. أي كلام هذا وأي مجلس هذا؟ وقد سبق الكلام على هذا من قبل، وعرفنا أن من ضيع التوحيد فقد ضيع أصل الأصول، ومن ضيع الكلام في السنة فقد ضيع أصلا عظيما من أصول الإسلام لا يقوم إلا به. فلابد إخوة الإسلام أن ننتبه، العالم الحقيقي العالم الرباني هو الذي يعرف الله عز وجل ويعرف ما يوصل إليه ويدعو الناس إلى هذا، لابد من هذا. لا يجوز حتى لمن اكتفى بتحقيق المعرفة في نفسه أن يكتفي بها في خاصة نفسه، بل عليه أن يبينها للناس، فإن واقعنا أحوج ما يكون إلى هذا الأمر كما سبق تفصيله من قبل. فعلينا إخوة الإسلام أن ننتبه. وهذه الطائفة التي أتكلم عنها قد يكون منهم من حصل له نوع من العلم في نوع من علوم الشريعة، لكن هذا لا يسوغ أبدا أن نقول فيه إنه من العلماء الربانيين، لأنه هكذا بين لنا ربنا وهكذا بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا كان سلفنا الصالح. لا يقال في الشخص إنه عالم على وصف الإطلاق والتمام إلا إذا حصل الصفات التي سنتكلم فيها جميعا، فمن فرط في صفة واحدة فقد خرج عن هذا الوصف العظيم، وإن حصل له نوع علم أو نوع تخصص في علم من علوم الشريعة فلا بد أن نفرق بين هذا وذاك، ولا بد أن نطبق ما نسمعه على الصعيد العملي. والأمر كما ذكرت لكم في بداية هذا اللقاء مرجعه إلى صدقك وإخلاصك وتجردك الحقيقي لمعرفة الحق والعمل به. فإذا حصل منك هذا فأبشر، فإن الله عز وجل سيوفقك. ولا تستعظمن أهل الله هذا الأمر، فإن كثيرا من الناس يعظم عليهم هذا الأمر جدا، كيف نقول إن فلانا ليس من العلماء، وكيف نقول إن فلانا عنده كذا وعنده كذا. سبحان الله، أتدين الله عز وجل بحب شخص؟ أتدين الله عز وجل بنصر لشخص؟ أتدين الله عز وجل بالتعصب لشخص؟ هل هكذا علمك هذا الشخص؟ هل علمك أن تتعصب له؟ أن تعقد الولاء والبراء عليه؟ والكلام على أخطاء العلماء وغيره سيأتي بفضل الله عز وجل وبمعونته وتوفيقه، وسنتعرف على الموقف الشرعي الذي يجب اتخاذه في هذا المقام. فلا ينبغي لك أبدا أخي المسلم أن تعظم هذا الأمر، ولا ينبغي لك أبدا أن يصدك الشيطان عن تحقيقه في حياتك ومعرفته والعمل به، فإن الأمر ديني. وكما قلت لكم، من فرط في هذا فلا يلومن إلا نفسه، وسينتظرنا يوم عظيم ينكر فيه الناس بين يدي رب الناس فيسألهم عن أعمالهم، والأمر عندئذ سيكون إما جنة وإما نار، سيكون إما جنة وإما نار. فعليك أهل الله أن تنظر، وعليك أن تتأمل وتتدبر حتى تنجو بنفسك ودينك في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه صلاحنا، وأن يجنبنا ما فيه فسادنا وخلافنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأرواح. اللهم إنا نسألك أن تقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم توفنا على المعتقد الصحيح والمنهج السوي السليم على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. Thank you.